اليقظة أو منه تعالى الذي أتى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح. هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح، فيقول الإسراء بهذا المجموع، ولا يمتنع ذلك عقلا. ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. فيقول: فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا؟ فالجواب: والله أعلم، أن ذلك كان إظهارا لصدق دعوة رسول صلى الله عليه وسلم المعراج، حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه. ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن إطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره، ولله التوفيق. قوله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى قياسا لأمته حق. الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابية. ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية. فمنها ما رواه البخاري
كما قال شيخ غير كافر بن كثير رحمه الله غني بها وذكرها في النهاية، وذكر نحو 30 حديثا وقد ما جاء في حديث الموضوع كلها تتعلق بالحوض.
فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين إيليا إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعجل نجوم السماء. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن علي ناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول أصحابي فيقول: لا تدري ما أحدث بعدك. رواه مسلم. فأقول أصحابي فيقول: لا تدري ما أحدث بعدك.
يقول
لا
يقول
فيقول. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء فرفع رأسه مبتسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لما رحمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. ثم قال لهم: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب. اختلج العبد منهم فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. رواه مسلم. ولفظه: هو نهر وعد به ربي عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة والباقي مثله. ومعنى ذلك أنه يسحب فيه من زابان التي ومعنى ذلك أنه يسحب فيه من زابان من ذلك الكوثر إلى الحوض، والحوض في العرفات قبل الصراط، لأنه
في جنة من أمثال الجنة. وعليه باب المؤلف وعليه جناب المؤلف كما جاء في الحديث يقيله نصف، وكسر يصب من الإذابان في الأرض يوم القيامة، والقيامة يصب من الإذابان أو إيمان في الأرض، ليس من ذلك الحوض الذي تخرجه الأمة، هذا الحظ العظيم في الأرض قوله سهل وعرضه سهل قوله عرضه الآن يطمع على ذنبه بالسماء يرده أهل الإيمان إلى هذه الأمة ويطلبون منه طلبة عظيمة وهو أحلى من العسل وأدوى من اللبن منظره طيب وطعمه طيب ويزاد عنهم أقوام يوم القيامة يزاد عنهم أقوام لأنهم بدلوا وغيروا كما تزاد الإبل الغريبة عن إبل الإنسان فيقول صلى الله عليه وسلم أمتي وفلان أصحابي فيقال إنك لا تبغي ما أهله بعد قال فأقول شفقا شفقا إذا بدل بعد وجل الله فليقول فأقول كما قال عبد الصالح يعني عيسى عليه الصلاة والسلام وزنت عليه سيدا ما دمت فيهم فلما توفيت عليهم فأنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وهذه حيثمها الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ويدل ذلك على أن الحوض حق وأنه واقع يوم القيامة وهذا قبل انتقاله إلى الجنة والنار هذا في العرصات عند اجتماع الناس يسميهم مكافرين الناس يجتمعون في العرصات يظلمهم مكافرهم ويتعلمهم ويتعدي الناظرين كلهم يجتمعون وجاء في بعض الروايات ان كل نبي له حوض فجلده حمته وحوض النبي صلى الله عليه وسلم اعظمها واكبرها واوسعها يريده اهل الايمان من هذه الامه ويصد عنه اقوام عرضوا عن دين الله وكفروا بالله ولهذا يصدون عنه ويزادون عنه نسأل الله السلامة والعافية. صحيح الكلام. الله أن قال لا ما كل شيء. أن يجي الناس يخرجون بماء عطاشا لا يجوز الله تمام.
لأن المستلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. روى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض والفرط الذي يسبق إلى الماء. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قد يفدأ ناس بعده صلى الله عليه وسلم كان الصديق من الأعراب وأسلافهم ثم لم يصح الإيمان في قلبه ثم لم يعرف طريقة الإسلام كما ينبغي فلهذا ارتد جم كثير من العرب وقالوا يا النبي أنا مات وجهلوا وتجاهلوا أن قبله الأنبياء ماتوا عليهم الصلاة والسلام فجاهدهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه والصحابة جاهدهم الصديق والصحابة وقتلوا من قتلوا على كفرهم وضلالهم وهدى الله من هدى بعد ذلك من طوائف وقبائل العرب من بني أسد ومن حنيفة ومن تميم ومن غيرهم من أنواع العرب وقوم العرب قالوا لهم يشار إليه الحديث حملت الرافضة الحديث على خيار الصحابة كأبيك وعمر وعثمان وطلحة والزبير وغيرهم هذا من ضلالهم وجهلهم فإنها هم الذين جاهدوا الكفار هم الذين أرصد عليهم الإسلام هم الذين صبروا وجاهدوا ولكن الرافضة من أجهل الناس وأضلهم.
وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل؟ فقلت نعم. فقال أشهد على أبي سعيد الخدري سمعته وهو يزيد فأقول إنهم من أمتي. فقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فقال سحقا سحقا لمن غير بعدي سحقا أي بعدا. والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بلاغا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك وهو في غاية الاتساع عرضه وطوله سواء كل زاوية من زواياه مسيرة سبعة. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب شرب منه وهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في خلاله من المسك والرضراض من اللؤلؤ وقضبان الذهب، ويثمر ألوان الجواهر، فسبحان الخالق الذي لا يعجبه شيء.
هذه الإشارة الأخيرة تحتاج إلى نظر عند أحد الصحيحة، أما نعلم ليس فيها ذكر هذا، وإنما صب فيها جذابان وكوثر، ولا يزال عظيما متسعا يجذب الناس. أما ما ينبت عليه من هذه الأشياء يحتاج إلى أحاديث صحيحة، يحتاج إلى أدلة مسلمة.
يعني
المقام هو مقام سكنة، مقام مؤقت، إنما هو مؤقت لأناس مؤقتين، ثم ينتقل من هذا المكان العظيم إلى دورهم، ولكنه يوم طويل، يوم طويل عظيم، ولا يستيقظ ينبت عليه، وينبت من الأشياء العجيبة، لكن إثباته يحتاج إلى دليل صحيح. نهر في جنة من كثرة، ووجر من كثرة، نهر عظيم فيه خير كثير. نعم.
والصفة التي ذكرها
نعم نعم جمال وإحنا من العسل، لكن على كل حال أبو البرودة طريق بالمقال، ثبت هذا الحديث، هذا يدل على أن البرودة لا تمنعهم من غربة كثيرة. أضيفة في الدنيا شد لا يشد ولا تنفع، لكن إن صحت اللهوة وبرضه لا يمنعهم، لأن أحوالهم يوم القيامة غير أحوالهم في الأولى، إن صحت اللهوة. أما كونه الجبال اللبن وأحلام العسل يكون لا يفعل به بالسماع، يكون يأخذ المسك ويأخذ المسك ويأخذ المسك ويأخذ المسك.
سبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا، وأن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. وقال غريب، ثم ذكر أنه ورد مرسلا وقال وهو أصح، ورواه الطبراني أيضا كما في المجمع، وقال فيه مروان بن جعفر السمري وصدقه ابن أبي حاتم، وقال الأزدي يتكلمون فيه وبقية رجاله ثقات. ثم وجدت ما يقوي الحديث فخرجته بالصحيحة 1583. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في التذكرة، واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي والصحيح أن الحوض قبله. قال القرطبي والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة، حكي أتى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي هو كما قال. ثم قال القرطبي ولا يخطر بذلك،
لا أشك أنه قبل الصراط، لا أشك غير المساهد المسلم، لكن لا يمنع أن هناك حوض آخر على الصراط يريده المؤمنون، وعند الأنطرة التي يكون عندها وحسبون عندها، فإن المؤمنين إذا جاوزوا الصراط ويوقفون عند الأنطرة بين الجنة والنار حتى يهذبوا وينقوا ويرسلوا ما بينهم ويدخلوا الجنة في غاية من الصفاء وصفاء القلوب وسلامتها. فإن ثبت شيء فهو هناك، ثبت شيء مدى الصراط وهو لأهل الإيمان الخاص. نعم. الصلاة يجوز على الإيمان بس، يجوز على الإيمان إلى جنة، ومن جازه دخل الجنة، إذا عبروا عليه وقفوا على الإيمان على خمطه بين الجنة والنار حتى يبقى صراطهم بعض، إذا هجموا ونقفوا إذا هجموا في الجنة. ما شك نعم الله أكبر نعم ونسوق المجنين إلى جهنم ويدا يسأل الله ما شك من يخرجون عطاك نعم.
قال
القرطبي
هو كما قال. ثم قال القرطبي ولا يكثر بذلك أنه في هذه الأرض بل في الأرض المبجنة أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط تظهر لنزول الجبار جل جلاله
ويتمدى الأرض والأرض والسماوات والأرض نعم نعم
انتهى. فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض وأخلق بهم أن وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. قوله والشفاء مخطوطة في الزيادة
وجهه وجهه وكراهه الانسان يستغل استغل او ما استغل لكن الله اعلم. نعم مرور
الشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة أنواع منها ما هو متفق عليه بين الأمة ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. النوع الأول الشفاعة الأولى وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين في الصحيحين وغيرهما عن جماعة.
هذا أرى الله في الحفاظ والإله أرى الله السنة وبين أهل البدعة أن المسلمين على أهل الشفاعة العظمى والأولى الشفاعة في أهل النوم حتى يرضى بينهم. قال قال أهل السنة والجماعة هذه أروى خوارج المنتهية وهي من أمة سنة الإسلام لأنها أمر واضح إنها تواتر في الأخبار على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهذا لم يستطيعوا أن يكونوا خلافا.
في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون لما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغتم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم فيأتون آدم. فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي اذهبوا إلى غيري. نعم اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا فاشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي اذهبوا. وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وذكر كذباته كذباته
وعلى فعلة ما فعلات فعلى المكانات كل في الوصف ثم يضع الجمرة والجمرات خمرة والجمرات خلبة وكذبات.
وذكر كذباته نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى ويقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قال هكذا هو وكلمت الناس في المهد فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول لهم عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي ويلزمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي فيقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه اشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي فيقول أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيده لما بين مصراعي من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى أخرجاه في الصحيحين.
فأتي عليه يوم سليم الجحاد وطلق الجاهلين وغفر الله
أخرج عن الصحيحين بمعناه واللفظ للإمام أحمد. والعجب كل العجب من إيراد الأئمة هذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في مأتي الرب سبحانه وتعالى في مأتى الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء كما ورد هذا في حديث السور فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريح من مقامهم في أن يفصل بين الناس ويستريح من مقامهم كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإسرائيل فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة
وإسرائيل
في عصاة الأمة وإخراجهم من النار وكان مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها فيذكرون هذا الخبر من
فإن الناس إنما يستشيعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء بأن يفصل بين الناس ويستريح من مقامهم كما دلت عليه سياقاتهم سائر طرقه فإذا وصلوا إليه جزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. وكان مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث. وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور ولولا خوف الإطالة لسقته بطوله، لكن من مضمونه أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون رسول الله صلى الله عليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفحش فيقول الله ما شأنك وهو أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول يا ربي وعدتني الشفاعة وشفعني في خلقك فاقضي بينهم. فيقول سبحانه وتعالى شفعتك أنا آتيكم فأقضي بينهم. قال فأرجع فأقف مع الناس. ثم ذكر انشقاق السماوات وتنزل الملائكة في الغمام ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء والكروبيون والملائكة المقربون يسبحون بأنواع التسبيح. قال فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه ثم يقول إني أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم فأنصتوا إلي فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إلى أن قال فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة فيقولون من أحق بذلك من أبيكم إنه خلقه الله بيده ونفق فيه من روحه وكلمه قبلا. فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه وذكر نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فآت الجنة فآخذ بحلقة الباب ثم أستفتح فيفتح لي فأحيى ويرحب بي. فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل فررت له ساجدا فيأذن لي من حمده وتنجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه. ثم يقول الله لي ارفع يا محمد واشفع تشفع وسل تعطى. فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم ما شأنك فأقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة. فيقول الله عز وجل قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة. الحديث رواه الأئمة ابن جرير في تفسيره والطبراني وأبو يعلى الموصلي والبيهقي وغيرهم.
هذه السورة هذا سورة ضعف عند أهل العلم لأنه رواية إسماعيل وضعف على أحفاد وغير الله، لكنه كأنه جمعه من رواية إسماعيل وقصاد كان من قصاد لعله جمعه من رواية إسماعيل فلا يخرج به من شواهد
ومن المحفوظ ومن جاء فيه السرعه الاولى بالصراحه وجاء فيها الى ثلاث رفات والعرف المحفوظ رفتان رفت الغزاء المستعد والثاني المخاطب بعد المسلم هذا ما هو من القران العظيم وفي الحديث الصحيح رفتان لانه زاد رفتان ذلك وزاد تصوير السرعه الاولى وليس بذلك ولا هنا باب فإن شفاعته وأمتي لا يمنع أن يكون شفاعته لأن هي أمته وما بينهم معنى وصلى لأمته لأنه أمة من الأمم في الوقعة وقعت في هذا النبي العظيم فشفاعة أمتي لأمتي وأمتي لأمتي فعلى شفاعة الدنيا وليس هنا كما يجب يعني أن هناك حلفا الحاصل ان بيت امتي امتي انه من اهل والباب جدع فلهذا قال امتي 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 ثم شفع الله في الجميع وقال من العباد سبحانه وتعالى فشفاعته في امتي ما لا شفاعته في الجميع شفاعته في عباد الناس نعم.
كان
قوله
الخليليه
لعل العبد من عرف المؤمن وحيث بالعبد قال له الخليليه نعم لقبول
النوع الثاني والثالث قال ضعيف أخرجه ابن جرير في تفسيره كما ذكر الشارح من حديث أبي هريرة مرفوعا وإسناده ضعيف لأنه من طريق إسماعيل بن رافع المدني عن يزيد بن أبي زياد وكلاهما ضعيف بسندهما عن رجل من الأنصار وهو مجهول لم يسمى وقول الحافظ ابن كثير في تفسيره انه حديث مشهور لا يستلزم صحته كما لا يخفى على اهل العلم
من الزياد احتمل ان المصيبه في أحفظ في المصدرة لا رضا على إسماعيل وفي العلة في إسماعيل أمام
شفاعته صلى الله عليه وسلم في تفول أهل الجنة يكون ليس القسم الأول
لا مصدر أو ما أولا شفاعة في الجنة بعد انتهاء الخائف بعد قضاء غير الموت
يعني فلا يعتبر نوع من أنواع الشفاعة شفاعته في كل أهل الجنة
هو نوع الثاني الشفاعة خاصة بالله الثالث هو عدد الأول الثالث هذه الشفاعة خاصة بالله والباقيهم والباقيهم الثالث
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني والثالث من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. النوع الرابع
هذه ليست من خصائصه حسن الشفاعة ليست من خصائصه بل هذا بل هو غيره يعني شفاعته تساوت حسناتهم وسيئاتهم في إسحاق النار إلى أجلها فيها الأفراد وفيها الملائكة وفيها الصالحين.
النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة الخاصة وخالف فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. النوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عفاشة ابن محصن حيث دعا له رسول ابن محصن حيث دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله مع من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب والحديث مقرب في الصحيحين. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. ثم قال القرطبي في التذكرة
هذا حاصل وهذا مسافر نقول إن الله على فما تنفعهم شفاعة الكافرين يعني كفرة قول إن الله ما يطبر الحميم ولا كثير المطاع. هذه الآيات عامة جاء من أجل الشفاعة للظالمين. نعم
ثم قال
تخفيف عن فقط.
ثم قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع فإن قيل فقد قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين قيل لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة.
والوجه الثالث يعني تكون بالاستثناء يعني من الآية
الآية في يوم الزادة معنا ما لغوية الحميم ولا تجير اللقاء ما تجير
النوع السابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة. النوع الثامن
أنا أول شفيع أنا أول مشفع أنا أول شافع أول مشفع هذا أعلم أنا أول شافع في هذا اليوم.
النوع الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها. وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة.
وهذا أيضا ليس حقا من الرعام كشوابهم مرضية والصالحون جائز وصلاقات. نعم
لكن يسمى حذرهم أقول حذره أكثر من حذر الأنبياء والصالحون
يعني حظه من الدنيا حظه من الدنيا هو الأكبر على الصدر يعني حظه من الدنيا في حال الصغيرين يحضر 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 ويحضر من الله هم حظه هم حظه من رضع على الله.
وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. وهذه الشفاعة
ظنوا المساكين ظنوا لجهلهم من بلغهم الظالمون بلغتهم الحديث يعني الحديث هو معهود عليه الصلاه اولهم معلوم قول المصائب ولكن اطباؤهم هم يزالون الى يومنا هذا فقد بلغتهم الحديث لكن ظنوا بجهلهم انها تخالف القران قال إن الله يعود في القرآن ويجعل به الله أعماله حسنات ما لديهم وهم بخارج من النار وقال لهم عذاب مقيم الذي يخرج من النار وهم بخارج من النار وهم عذاب مقيم. وظنوا أن هذه الآيات في العصاة هذا نجح هذه الآيات في العصاة هم يخرج من النار وهم عذاب مقيم. أما العصاة فقد تواترت الأخبار لأنه مهما صار مسلم في النار فإنه لا يخلد في النار بل لابد من الخروج من النار من نصوص متواتره حتى ولو اطلق على ما قلت من خلود يكون فيه صافي امام غير حق وكفى الله الى عذاب الخلود ومن يقتل من اخذه متعمده تجد في جهنم خالدا فيها بغلب الله عليه قال في يقتل نفسه انه يعذب في النار خالدا بغلب فيها هذا خلود نفسه وخلود الكفار لو خلود الكفار العرب سمي الإقامة الطويلة خلود إقامة أقلب يطول سمي الإقامة الطويلة خلود وكلما علم الذنب وشد قلقه صارت إقامة صحيح هناك أكثر ومعلوم أن قتل النفس غير حق لكن إذا ما سجع الحق من الكبائر العظيمة
فلهذا وصف قال رب الحمد لله ولكن خلود غير خلود الكفار فالخلود خلودان خلود ليس مع الخلود بل خلود زائد ابد الابد وهذا خلود هذا خلود الكفار الذي قال الله فيه ان يخرجهم النار وهم مخالفون ولا هم على المسلمين قال الحاكم كلما خرج انه صعيرا وقال بحقه فذوق مثل ان يجدكم الا عذابا وقال بحقهم وزوجهم منهم الله واعمالهم حسنات عليهم وما هم بخالفين عنا هؤلاء هم كفار اما الاخرى فخلودهم غير خلود الكفار خلود البقع يسمى خلود بصوره ولكنه ينتهي
وهذه الشفاعة في ثالثه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي رواه الإمام أحمد رحمه الله وروى البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد حدثنا معبد بن هلال العمدي قال استمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا لثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة فقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ما جنات بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأفر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى فأقول يا رب أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أقر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى
فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل ثم أعود بتلك المحامد ثم أقر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل. قال فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة، فحدثناه بما حدثنا به أنس بن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا، فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة، فقال فيه، فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع، فقال فيه، فقلنا لم يجد لنا على هذا، فقال لقد حدثني وهو جميل منذ 20 سنة، فما أدري أنسي أن كره أن تتكلوا. فقلنا يا أبا سعيد فحدثنا، فضحك وقال خلق الإنسان عجولا، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم، حدثني كما حدثكم به. قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أقر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول يا رب ائذني في من قال لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهكذا رواه مسلم وروى الحافظ أبو يعلى.
وهو جميع عند ذلك وجميع يعني هو مستخدم قوة قبل شدة الشيخوخة، لأنه رضي الله عنه عاش إلى 100 سنة وسنتين أو 3، وكان مجيء معبد من الهلال وأصحابه في آخر الحياة رضي الله عنه. وهذه 4 شفاعات رد الله له في الحج، حده هو بالشعيرة والنبي حبت بذرة أو خردلة، النبي أدنى أدنى حبت بخردل، ثم الذين قال لا إله إلا الله الرابع الذي قال له الحسن، والمعنى قالها وهو يضحك، قالها وأدى المعنى يضحك الله ولم يقلها ولا قضاها، بخلاف اليهود المنافقين فمن شايعهم أن يقول لا إله إلا الله ولكنه ينكرها بكفره وعناده فإنها لا تنفعه هذه الكلمة من المنافقين، ذكرت في النار ولم تجد لها نصيرا، وهم يقولون لا إله إلا الله ويقولون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون كلمة من بأفواههم لا تنفعهم إلا الله. وفي هذه هذا الحديث مع أحد محمد دلالة على أنه يشفع في أهل الكبائر، يعني إنما يقولون لهم كبائر أنه الصغائر تقبل لهم سيئاتهم بما فهمهم من الكبائر، كما قال عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنفعهم كفعت سيئاتهم، الحديث الصحيح الصلاة الخمس والجمعة الجمعة والصلاة والصلاة كفارة فيما بينهم لا ينفع الكبائر، فدل ذلك على أن يقول الناس أهل الكبائر، ومن يشفع فيهم كل شفاعات أمر الشفاعة الظلمة بين الموقف وأمر الشفاعة بها جنة توصلوها، ولو الشفاعة في من حق الله لا يدخلها، ولو الشفاعة في الكبرى السابقة والشفاعة في أبي طالب التخفيف، وله هذه الشفاعة في أهل الكبائر. وشفاعة من الكبائر الشفاعة التي فيها إخراجهم من النار بخلاف أهل الإيمان والتوحيد والسلامة، فإن توحيدهم وإيمانهم وصلاتهم والكبائر تزيل عن الشفاعة في دخول الجنة في الشفاعة في الجنة، وإن كانوا مع أهل الشفاعة في الجنة الدخول. وفيها وفيه من الفرائض أيضا أن الإيمان قد ينقص ويتضاءل حتى يكون أقل من شعيرة وأقل من خردلة وأقل من ذرة في القلب بضعفها، ولهذا يدخل الناس صاحبه بسبب تعاطي الكبائر من الزنا والسرقة العباد والحضور أشبه هذا من الكبائر التي يضعف الولدان حتى لا يضعف الاجتماع منها بل شهوته تغلبه على اشتراك هذه الكبائر في ضعف الإيمان الرابع. ثم هذه الشريعة لا تخصه عليه الصلاة والسلام بل يسارعه بها غيره يعني الإيمان والجائزة والملائكة والأخلاق وغسل الآخرين.
وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء.
جاء الحديث الصحيح في هذا من العلماء والشهداء وغيرهم. شفعت الأنبياء وشفعت الملائكة وشفعت المؤمنون ولم يبق إلا رحمة الله الرحيم سبحانه وتعالى. من كان في قد من كان في النار ثم بقى إلى أهل الصحيح الذين يقولون لا إله إلا الله ولك عندهم خير. هو يطعم بهذه الشهاده مع ما عندهم من توحيد واجمال لهم من مجابهه اليهود والمناقبين فيغلبهم الله وهم اخر ويبقى في النار اخر من يبقى في النار من المغربين من يغلبهم الله برحمته بعد سماع الشفاعات منهم من كان معجوزا من الطبيب بدل ما يشوف منهم
موضوع رواه ابن ماجه والعقيلي في الضعفاء في ترجمه عن بكر بن عبد الرحمن القرشي وقال لا يتابع عليه. وروي عن البخاري انه قال تركوه. وقال ابو حاتم كان يضع الحديث
ثالث الصلاة وثالث بعض الأصلاة الثالثة ثالث الزكاة الله يجب الثلاثة أحرق الله لأنه محرقين عليهم. أما الزكاة لا ظلت الزكاة صلاة إنه عاقب كبيرة لهذا وعاقب يوم القيامة ثم يرفضه علم يزمه إنا إلى الله والتسجيل فالعرض الحج الزكاة إلا خلاف الجديد في الصلاة وهذا فقد من العلم والتحقيق على فكرة إلا تفضيل إلى حاج الصلاة والتسجيل وإذا لك حاج الجديد فقط. أما إذا لك حاج الجديد فقط لا يجب قال أخرون إلى عيام الحيوين بعد تقرر تغلق لكم تقول لكم يجب أن تقول لكم السلام الله وحيوين السلام يقول لكم أن نساقه تغلق لكم قال عليه أكثر ولا أكثر والأقرب والأظهر قوم قاعد يجب أن تغلق لكم
الحج
من استطاع
عليه
السبيل ومن فرع فإن الله غني عنه من فرع لجحده يعني يجوبه لا وعند العلم فانكوى بجحن وانكوى بجحن أما أقرر به لك المساهد تسمى بها العلم لا تنكوى بها نعم بل يكون عاقب
وقال
إن الله عنده من دون إنهم دون ولا تحن من باب الوعيد من باب الوعيد.
وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فأقول الله تعالى شفاعة الملائكة شفاعة الملائكة. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين ويقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث. ثم صحيح أخرجه مسلم وأحمد. ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال: فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة والمشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر. وأما
أهل الكبائر من دخلها لا يقبل ويتعب ويقبل تعالى ثم هم بخير من الناس وهم على المسلمين لا يعلم وهم بخير من الناس لا يعلم وهم بخير من الأخوالي ولا قبل كبار عند أحسن من الزجاج ويسمعون في لحلة إلى قوله أن الله غلب إفراق ولفي عدل الأحسن.
وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حده، كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة أنهم يأتون آدم ثم نوحا